بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عقد الناظم رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان حكم الاشتغال بعلم المنطق ودراسته، فقال: فصل في جواز الاشتغال به. مقصود في حكم الاشتغال به لأنه إذا ذكر الحكم في بداية المقدمة فمعناه أن الحكم كان في ذهنه قبل التوصل إليه، وهذا مانع من صدق الحكم حال البحث. وذلك أن المقدمة الخبرية أيا كانت قبل الاستدلال عليها تسمى دعوة، ووقت الاستدلال تسمى مطلوبا، وبعد الاستدلال تسمى نتيجة، فلا بد أن تكون نتيجة للبحث. فلهذا كان بحثنا فيما يتعلق بترتب المدلول على الدليل، على ترتب نتيجة الدليل عليه، أنني توصلت إلى نتيجة فيه، وهي أن المجتهد إذا جاء خالي الذهن من الحكم فأخذ المصحف وبدأ يقرأ ويستخرج الأحكام ويتدبر في الآيات، فإن دليل هنا سابق على الحكم، يعني الحكم استنتجه المجتهد من خلال قراءته للدليل، فالدليل إذن سابق على المدلول. أما الأدلة التي يسوقها الفقهاء من غير المجتهدين من المقلدين ونحوهم، فإن الدليل فيها يكون لاحقا في المدلول، لأنه يأخذون كلام الأئمة على وجه المسلمات ثم يستدلون له، كما يذكر مثلا من قدامة المولي يذكر الحكم أولا من كلام الخرقي ثم يقول ولنا، يستدل لهذا الحكم بأدلة كبيرة، والحكم لا يمكن أن يكون مستنبطا من أدلة كبيرة، لأن هذا يقتضي تعدد الفاعل، الفاعل هنا ليس بمعنى الفاعل عند النحويين، بل المقصود عندنا المؤثر مطلقا، والدليل مؤثرا فتعدده مثل تعدد الفاعل لا يمكن، دليل الذي تنتج منه القاعدة، إلا إذا كان ذلك على وجه الترتيب، وقد ذكرنا أن تعدد الفاعل على وجه الترتيب يجوز.
يعني مسألة قدامة خلاف الأولى.
نعم، لا، نحن نتكلم هنا عن أصل المسألة فقط، ولذلك نستنتج هنا أن الدليل سابق على المدلول عليه عند الناظر ولاحق له عند المناظر، ولذلك تكثر الأدلة على المسألة الواحدة، وهذه الأدلة ليست هي التي أخذ منها الحكم، وإنما أخذ من دليل واحد، والبقية عواضد ومقويات. لكن لا يمكن أن يقال إن الحكم الفلاني يستنبط من 15 دليل، لا، لكن هذا يقتضي، هو لا بد أن يكون في البداية قد استنبط من دليل واحد ثم البقية تزيده وتقويه وتعبده، لا يمكن أن يحصل في ذهن المجتهد 15 دليلا في نفس الوقت لا يجمعها شيء ثم يستخرج من هذا الحكم، معناه أنه كان يترصد هذا الحكم بعينه، فالحكم كان جاهزا عنده، بعد أن يستخرجه من دليل واحد يبحث عن ما يعضده وما يقويه وما يزيل الإشكالات عنه فيحصل الأدلة الأخرى. هذا العلم كما ذكرنا من تاريخه أنه إنما نشأ في الدولة العباسية وفي وقت انتشار العلم وعلو كعبه وانتشار الاجتهاد بين المسلمين، وقد سكت عنه الأولون الذين نشأ في عصرهم، وقد كان ذلك العصر يشتهر بالاشتغال بالحديث، وكان فيه قوم يسمون بالمحدثين، وهؤلاء كانوا لا يشتغلون بهذه العلوم المترجمة، وإنما كانوا يشتغلون بالنقل والرواية، ولذلك فإن عصر هؤلاء الأئمة وإن كان قد حصل فيه ترجمة بعض كتب المنطق إلا أنه لم يشتهر لهم حكم عليه، فقد ترجم المنطق في أيام الشافعي وأحمد وغيرهما من كبار الأئمة، ومع ذلك لم يشتهر للشافعي ولا لأحمد كلامه في حكم المنطق، وإنما اشتهر الكلام فيه لمن دون هؤلاء، واختلف الناس في حكمه في العصور اللاحقة
بعد أن اشتهر وانتشر ومات كثير من الذين ألفوا فيه أو ترجموه من علماء هذه الأمة. فكأن الخلافة حسم في عصر الأولين لأنه قد اشتهر وانتشر ولم يروى عن الأئمة كلامه في تحريمه. لا ما حكموا عليه مسمى آخر، العلم ترجم باسمه هذا ولم يروى لهم حكم عليه، لكن المتأخرين هم الذين بحثوهم من جهة الحكم وقد اختلفوا فيه، فما بين زاعم تحريمه بالكلية فاشتهر من هؤلاء بعض أئمة الشافعية كابن الصلاح والنووي وتبعهم السيوطي وعلى ذلك، ولا يزعموا تحريم الاشتغال بعلم المنطق جملة وتفصيلا.
السيوطي اشتغل به
لكنه يزعم تحريمه، وقصدهم بهذا أو حجتهم فيه أن هذا ليس مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وليس مما اشتغل به أصحابه، ولكن جوابهم أن يقال العلوم التي اشتغلتم بها أنتم تفصيلا مثل مصطلح الحديث مثلا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مما جاء به ولا مما اشتغل به أصحابه، وهكذا أصول الفقه وهكذا تفصيل هذه العلوم، وليس هذا دليلا على التحريم، بل لو كان كذلك لحرمت كل الأمور المحدثة في حياة الناس كطريقة البناء وإنشاء المدارس والمصالح المرسلة الكثيرة التي يخلط كثير من الناس بينها وبين البدع، ولا بد من التمييز بينها وبين البدع، فالمصلحة معناه ما يعود بالنزع عاجلا أو آجلا على الناس، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة معها اعتبرها الشارع وشرع الأحكام من أجلها، والقسم الثاني مصلحة ملغاة معناه أنكرها الشارع ولم يرتب عليها الحكم، والقسم الثالث مصلحة مسكوت عنها وهي المسمات المصلحة المرسلة، وهذه تبقى على أصل الإباحة والجواز ما لم تصادم ضابطا شرعيا. أما البدعة فإنها لا تكون إلا في بابين فقط، إما في الاعتقاد وإما في العبادات، لأن هذين لا يدخلهما الاجتهاد والمصالح فيهما مقصورة على الواحد، لا يمكن أن نعرف مصلحة في الاعتقاد مثلا أن نثبت صفة الله سبحانه وتعالى ونجي عنه أمرا إلا عن طريق الواحد، لأننا لا يمكن أن نراه رأي العين بالبصر ولا مثال له حتى نراه، وذلك المثال سنقص عليه، وأيضا إنما يعرف الشيء عن طريق المثال أو العيان أو الأثر، فأثاره تدل على التأثير على صفات التأثير لكن لا تدل على غيرها من الصفات. ولذلك يقول أحد علمائنا وهو محمد الفارب من التالي يقول: وطرق المعرفة الكبار عيان أو مثال أو آثار، فأول منعه الجبار قال لا تدركه الأبصار، والثاني أيضا منعه في النقل لأنه ليس له من نبي، لم يبقى بعد ذات سوى آثار قدرته في العالم السيالي. هذا هو الذي يعرف من العقل فيه إثبات الصفات، وهذه الصفات هي التي حصل الإجماع عليها بين كل المسلمين، وهي الصفات التي يثبتها العقل وهي الصفات التأثير. أما ما عداها من الصفات السمعية فما توافر منها أيضا حصل الإجماع عليه، وما كان نقل أحاديث فهو محل الخلاف بين أهل الكلام وأهل الحديث. الحديث يثبتون كل ما ورد فيه نقل صحيح أو حسن ولو كان خبر أحاديث، والمتكلمون يعتمدون في العقائد على ما يقتضي العلم الجازم، فلا يرون إثبات العقائد إلا بالتواتر أو بما يثبته العقل. ونحن مهمتنا بعد أن انقضت هذه الصورة أن نحاول التقريب بين وجهات النظر هنا، فنقول إن الذي اتفقوا عليه وهو الأكثر محل إجماع، وهو ما ثبت في كتاب الله أو في المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام عليه دليل عقلي لا بد منه ما يتعلق بصفات التأثير مثلا، وما سوى ذلك فما صح منه إسناده فالحق فيه مع أهل الحديث، لأن صحة الإسناد مقتضية للعلم، ولو كان ذلك العلم نوريا والعقيدة يجوز أن تأخذ من العلم غير الضروري، وما كان دون الصحة أو صح لدى بعض أهل الحديث ولم يصح لدى بعض. لا، المقصود الضروري المتواتر يحصل به العلم الضروري، وأخبار الأحاد يحصل به العلم الموالي، لأنها متوقفة على الاستدلال. أما ما لم يصح أو صح لدى بعض الناس دون بعض فإنه يتوقف فيه، وذلك مثل مثلا الشخص إثبات شخص لله سبحانه وتعالى، هذه ورد فيها حديث، هذا الحديث أخرجه ابن مندف في كتاب الإيمان وأثبته ابن خزيمة في كتاب التوحيد، لكنه إنما صح لدى هذين ولم يصح لدى سواهما، فلذلك يتوقف في هذا النوع من الصفات الذي
لفظ الحديث.
نعم قولي. فهذا النوع من الصفات مثلا هو الذي حصل فيه الاحتدام والاختلاف الكبير، ولذلك حصل حتى بين أهل الحديث، بين أبي نعيم السبهاني وابن مندب خلاف المشهور الذي أدى إلى اقتتال أبي نعيم سترة حتى مات المهم. نعم، هذا الأمر العظيم سببها هذا مثلا له ما يتعلق بالكلام، والقضية هذه في إثبات بعض الصفات التي كان ابن مندب رحمه الله يبالغ في الإثبات فيها، لأن يعني كل ما نقل إليه فحسنه وإسناده جعله عقيدة. نعم. ثم ذهب طائفة آخرون من أهل العلم إلى أن علم المنطق يجب على كل مستغل بالعلم عينا، وذكروا أنه لا يوثق بعلم من لا يعرفه بعد دخوله للعلوم، وبالغوا في ذلك حتى خرجوا عن الطور المعتدل أيضا. ومن هؤلاء أبو إسحاق الشرازي وأبو حامد الغزالي وفخر الدين الرازي وغير هؤلاء من كبار الأئمة، وهؤلاء استدلوا بأن هذه العلوم كلها إنما استنبطت ورتبت عن طريق العقل، وعقول الناس متفاوتة متباينة، ولا بد أن يوضع ضابط يجمعون ويجتمعون عليه، هذا الضابط لا يوجد إلا في علم المنطق. وقد كانوا في ذلك العصر يزعمون أن أهل البلدان تختلف عقولهم باختلاف بلدانهم، ولذلك اشتهر في العراق مروة مثلا كانوا يزعمون أن أهلها ناقص العقل، واشتهر في الشام مثلا حمص كانوا يزعمون أن أهلها عندهم نقص العقل، وهذا الآن يقوله الشعراء وأكثر منهم، لكن لا أساس لهم للصحة. يزعمون أن أهل حمص جاء وزي إلى أسرة منهم في عام جد في عام شدة ثوب، فتنازعوا من يلبسه، فقال الأب أنا الذي أذهب إلى المسجد وأحتاج إليه، وقالت الأم بل أنا محتاجة إليه ستري، لأن الله أوجب علي من الستر ما لم يجب عليه، وكل شخص من الأولاد دعاه، ثم اصطلحوا جميعا على أن القدرة الذي يطبخون به طعامهم أولى بأن يلبسه على الثوب لأنه يباشر النار، فوضعوا عليه الثوب فاحترق. وذكر الجاحظ كثيرا من التنكيث على أهل مروة.
مروة
مروة مروة الشاهدان
بالألف المقصورة؟
لا بدون بالواو فقط
مروة.
نعم. اشتهر منها كثير من الأئمة من أهل الحديث مثل عبد الله المبارك الذي يقول في الشاعر إذا غاب عبد الله
مروة.
لا، فيه مروة الشاهدان وفيها مروة الروذي بالذات. نعم. إذا غاب عبد الله عن مروة ليلة فقد غاب عنها نورها وجمالها، الأبيات المشهورة. نعم. فالقول الوسط بين القولين أن يقال إن علم المنطق واجب على الكفاية على المستغلين والمتصدين بهذه العلوم التي رتبت حسب الترتيب، فلذلك لا يغلى فيه ويرفع عن طوره بإجابه على الأعيان، ولا ايضا يفرط فيه حتى يقال بتحريمه من ما قال انه يوم
هؤلاء العلم اوجبوها على العيان.
كثير منهم اوجبوها على العيان بالنسبه لاهل العلم، قالوا من لا يعرفه من اهل العلم لا يثق منه فيجب عليه تعدمه. وفصل المختار بن بونه في نومه المسمى تحفه المحقق في حل مشكلات المنطق يقول فيه قلت فان تقل
موجود على عندك.
نعم. يقول فان تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوطي الراوي، قلت نرى الأقوال للمخالفة محلها ما ألف الفلاسفة
أما الذي خلص غير إسلامي فذاك واجب على الأمامي، يقصد بوجوبها على الأمامي على كفاية. فهنا قوله قلت نرى الأقوال ذي المخالفة والتحريم محلها ما ألف الفلاسفة، ما ألفه الفلاسفة مما يجمع بين الحق والباطل وفيه صواب وخطأ وفيه أخطاء قد تتعلق بالاعتقاد أو يمكن أن تجر إلى خطأ في الاعتقاد.
حول هذا الأرجوك؟
لا ليس طويل، حول 100 بيت. أما الذي خلصه الإسلامي، الذي خلصه المسلمون من المنطق، فهذا يجب كفائي، ذاك واجب على الأمام يجب الكفائي. وهنا يقول وخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال. والخلف مبتدأ وخبره على 3 أقوال. نعم، لا 3 أقوال، معناها على الأقوال 3، وهذا من إضافة العدد إلى المعدود. على 3 أقوال ما هي؟ هذه الأقوال محل الخلف هو قوله في جواز الاشتغال به، والاشتغال به معناه دراسته وتدريسه، فهو أعم من تعلمه. كثير من الناس يقول الخلف في تعلمه، فهذا مخرج لعلمه وتعليمه، لكن الاشتغال به شامل لكل ذلك، شامل للتأليف فيه ولتعليمه ولتعلمه، فلذلك اختير هذا اللغو الشامل لكل هذا. فابن الصلاح والنواوي حرم، هذان من أئمة الشافعية الكبار، أبو عمرو بن الصلاح والإمام محي السنة يحيى بن شرف النووي، حرم على ذهب إلى تحريمه وأطلق ذلك. وقال قوم ينبغي أن يعلم، قال قوم من الشافعية أيضا، وقد ذكر منهم أبا إسحاق الشيرازية وأبا حامد الغزالية وغيرهما، ينبغي أن يعلم معناه أن يعلمه كل أحد. وينبغي هنا عبارة لا تؤدي إلى المقصود، لأنهما ما قال ذلك، وإنما قال لا يلحق بعلم أحد لا يعلمه، فيجب على كل عالم تعلم المنطق حتى يلحق بعلمه. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. يقول والقولة، القول يؤنث فيقال القولة، والقول في اللغة يطلق على اللفظ، فذهب بعض النحويين إلى أنه يطلق على المستعمل والمهمل. فإذا قال شخص ديز مثلا فإنك تقول قال قولا، وإن قال زيد أو قام فإنك تقول قال قولا. وقيل يختص بالمستعمل دون المهمل، فلو قال ديز لا يقال قال قولا. وقيل هو مرادف للكلام فيشترط له الإفادة، وقيل مرادف للكلمة فيشترط له العدد حتى يصل إلى 3، وقيل مرادف للكلمة، فعلى هذا يكون بمعنى القول المستقل الكلمة له مفرد مستقل أو منوي معه كذلك، ويختص بالمستعمل. وعلى كل فهو أعم من الكلام والكلمة والكلمة عموما مطلقا لا عموما من وجه لاشتراكه مع كل في مدلوله وخصاصه بنحو غلامه، كما قال المختار القراء عند قول ابن مالك والقول عام، قال أي أعم من الكلام والكلمة والكلمة لاشتراكه مع كل في مدلوله، يشترك مع الكلام في مدلوله، كلام يطلق عليه قوله، ويشترك مع الكلمة في مدلوله، ويشترك مع الكلمة في مدلوله، اشتراكه مع كل في مدلوله، واختصاصه بنحو غلام زيد. غلام زيد هذا ليس كلمة لأنه كلمتان، وليس كلاما لأنه غير مفيد، وليس كلمة لأن الكلمة مجنس وأقل الجمع ثلاثة، هذا كلمتان فقط، فهذا قول فقط. لا قلت غلام زيد أو إن قام زيد هذا كلم أو قول، لكن ليس كلاما، وإن قام فقط هذا قول وليس كلما ولا كلمة ولا كلام. وهكذا زيد قائم هذا كلام وقول وليس كلمة ولا كلمة. نعم. والقول في الاصطلاح المقصود به الرأي الذي صرح به صاحبه، وأصل ذلك ما كان من ابتكار الشخص، فلا يقال لما اتفق الناس عليه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حصل عليه إجماع الأمة أنه قول فلان، إنما يقول هذه العوام، ولذلك تسمعون الآن بعض العوام يقولون هذه فتوى فلان أو قال فلان أحد المشايخ الآن، وتكون القضية مجمعة عليها في الأصل أو فيها حديث صحيح ثابت. فهذا من كلام العوام. وقوله أنه فيقال قولة ويرجع عليها ضمير المؤنث، ولكن التاء التي فيها في الأصل للمرة الواحدة، قالوا قولة فلان معناها الكلمة التي قالها واستهرت عنه. والمشهورة معناها التي اشتهرت على ألسنة الناس وتلقوها بالقبول، وهو صحح هذه قوله الصحيحة جوازه، معناها جواز الاشتغال به، وليس المقصود هنا بالجواز مستوى الطرفين الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب، ولا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب أيضا فاعله، بل المقصود بالجواز ما يشمل الأمر به، وذلك إما على سبيل وجوب كفاية في حق من تعين عليه، أو عينا في حق المنفرد الذي لا يصلح له غيره، أو ندبا في حق من قيم به عنه، فإن فرض الكفاية إذا قام به الغير يبقى حكمه الندب على الآخرين. وكذلك هنا
المنفرد
المنفرد معناها نحن ذكرنا مقامين بالنسبة لوجوبه كفاية معناه على الأمة، على الأمة، ووجوبه عينا معناه على من تعين لذلك انفرد، لأنه لا يصلح له إلا هو ولا يمكن أن يفهمه إلا هو من هذه القرية أو من هذه البلد. لكامل القريحة ذكر قيودا هنا استنباطية فقط، لأنها التي تحقق الهدف. قيد الأول كونه كامل القريحة، والكمال في القريحة نسبي، لأننا لا يمكن أن نجزم بأن فلان كامل القريحة وفلان ناقص القريحة، لأن هذه أمور متفاوتة جدا والنسبة فيها مشككة. والقريحة تطلق على القوة الباطنية، وهي فعيلة بمعنى فاعل من القرح وهو الجرح، لأنها في معالجتها الإدراك، في إدراك الأشياء كأنها تجرحها حتى تشرحها، فلذلك نسميها قريحة. وليس المقصود القريحة أنها مجروحة، بل المقصود أنها هي تقرح الأشياء وتنكرها حتى تبكر عنها حتى تفهم. وهذا الشرط الذي ذكره هنا هو الذي يحصل الغرض، لأن من ليست له قريحة أصلا لا يمكن أن يفهم هذا، فيكون استغاله به من باب العبث.
صح أن نقول قريحة بمعنى قارحة،
هذه يذكرها بعض العلماء، يقولون هذا ما جادت به القريحة القريحة، قريحة اسمها قريحة مزروحة مقدح فيها. ويمكن أن تكون بالنسبة للذي ذكرته الآن قارح، قارح معناه البازل الذي شقت نابه لثته، هذا قرحتها الناب، هذا يسمى القارح. ومنه قول زياد لازم في مرضيته للمغيرة بن المهلب بن أبي صهرة المشهورة، التي فيها أياما بمرض الشمس أو بمراحها أو من يكون بقرنها المتنازح، كل الفوارس والغزاة إذا غدوا للمدلجين وللمغذي الراعي، لا يقول إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح، إذا مررت بقبره فانحر به كوم الجياد وكل طرف سابق وانضح جوانب قبره بدمائها، فلقد يكون أخاذ من الذبائح. لا يقول فيها لله در منية ذاتت به، فلقد نراه يرد غرب الجامح، ولقد نراه مقدما أفراسه تحت العجاجة للقاء الفادح. لا يقول فيها والآن لما كنت أكمل من مشى وافتر نابك عن شبات القارح وتكاملت فيك المروءة كلها وأعنت ذلك بالفعال الصالح، كده مشهورة جدا. فكمال القريحة أو على الأقل الاستعداد الذهني للفهم شرط لحصول المطلوب من التعلم، تعلم العلم. ولذلك يذكر الفقهاء أن من هو بهذه المنزلة من طلاب العلم وكانت لديه قريحة تمكنه من استعداد فطري لتلقي العلوم الكفائية، فإنه يستحق نصيبا من بيت المال زائدا على انصباع الناس المحتاجين. فله إن وجد بيت المال استحق منه ذلك، وإن لم يوجد لا فإن على الناس أن يجمعوا مالا يسدوا به مسد بيت المال.
يجب
هل يذكرها على سبيل الوجوب؟ والغريب أن الفقهاء ذكروها في باب الوديعة، في باب بعيد عنها. وقد نظمها شيخ رحمه الله تعالى يقول: من واجب الإسلام جمع مال تقضى به حقوق بيت المال إن لم يكن كحامل علوم فرض الكفاية من الموسوم بحسن إدراك مع السريرة والطيب في سجية والسيرة. ومن خلا من هذه الأوصاف منعه لفقد الاتصال، بل طلب العلم بتلك المرتبة خال من المصلحة المجتلبة، بل هو من تكليف ما لم يطق وعبث في فعله والمنطق، وكل ذين حجره حجرا فكيف يأخذ عليه أجرا. ذكره المواق في الإيداع فانظر تجده يوم يدل داعي. ثم شرط شرطا آخر وهو التنور بنور الوحي، فقال: ممارس السنة والكتاب.
طيب إذا القريحة
المقصود بها القدر الذي يمكن الشخص يمكن الشخص من الفهم والاستعداد له.
هل لها علاقة بالحفظ؟
الحفظ من مسائل القريحة، لكن يمكن أن توجد القريحة دون حفظ، ويمكن أن يوجد الحفظ دون قريحة،
ويمكن أن تجتمع
فهما بمثابة ما يقول العلم الكلام، يقولون سواد حلاوة، سواد حلاوة مع اجتماع السواد والحلاوة، فقد يجتمعان في التمرة، ويوجد السواد دون حلاوة كالفحمة، وتوجد الحلاوة دون السواد كالسكرة مثلا. نعم،
هذا عزاء.
فالحفظ يحصل دون فهم، يكون الشخص حافظا وهو لا يفهم شيئا، ويكون الفهم أيضا دون حفظ، يكون الشخص يفهم جدا لكنه لا يحفظ شيئا، ويجتمعان، يكون الشخص حافظا فاهما، وهذه مرتبة الكمال.
الإمام المحلي أنا قرأت في ترجمته كان عندهم ذهن يثقب الماء لكنه كان لا يحفظ،
ضعيف الحفظ، كان ضعيف الحفظ لكنه كان ذكيا بشكل عجيب. ومن الذين جمعوا هذه الأفذاذ الذين وصلوا إلى هذه الدرجة، مثلا الذين عقد لهم الذهبي ترجمة في كتاب التذكرة، هؤلاء من السهل، هؤلاء مثلا أبو بكر الباقلان، هذا جمع كل شيء من الحفظ والذهن العجيب. كل ذلك من القوة الباطنية، كله من القوة الباطنية، فهذا العلاقة بينهما أنه من القوة الباطنية في مستور عنا، فأنا أعرف محلها بالضبط. يمكن أن يعبر عن قريحة بالذكر، لكن الذكاء مصدر يتصف به الشخص، وقريحة محل لذلك الذكاء، هذا من المجاز الذي هو التعبير بالشيء عن اسم محله، مثل ما ذكرنا في البال قبل، ذكرنا في شرح حديث كل أمر بباله، أن البال في الأصل هنا لا، أن البال في الأصل إنما يطلق على مكان العقل ثم يطلق على العقل نفسه. يقول: ممارس السنة والكتاب. ممارسة أصلها من المراس، والمراس معناه المخالطة، فمارس الشيء يمرسه معناه فعجنه بيده، والمقصود بممارسة السنة والكتاب معناه تعلم ما فيهما وكثرة تدبرهما، وهذا أيضا نسبي، فيمكن أن تصف شخصا بأنه ممارس للسنة والكتاب بحسب عصره ووقته، ويكون آخر ليس ممارسا للسنة والكتاب بحسب عصره، فإذا القضية نسبية بين هذين. مثلا في عصر النووي لا يمكن أن يعد أحد من ممن يعدون اليوم بأنهم محدثون، لا يعد أحد منهم ممارسا للسنة والكتاب في ذلك العصر، وذلك العصر فيه ناس على مستوى باطن وهكذا. واليوم عندنا مجرد أن يكون الشخص في كلية متخصصة من هذه أو عنده كتب يزعم أنهم ممارس السنة والكتاب. ثم قال: ليهتدي به إلى الصواب. بيّن هذا الشخص الذي هو كامل القريحة وممارس للسنة والكتاب ما حاجته للمنطق، قد لا يستفيد من المنطق،
وهذا رأي لدى بعض الناس. هذا الرأي قد نصره الشيخ الإسلام ابن تيمية فقال إنه ينتفع به الذكي، يقول يستغني عنه الذكي ولا ينتفع به الذليل. الذليل لا ينتفع به لأنه قد لا يفهمه، والذكي يستغني عنه بذكائه. ولكن هذه القاعدة التي وضعها الشيخ الإسلام ابن تيمية غير صحيحة. أولا فإن الذليل مما من دواعي ذكائه أن يتعلم هذا العلم ويفهمه، لأنه إذا فهمه
البليد عنده ذكاء،
البليد نعم الذكاء الفطري الذي يمكنه أن يزداد، البليد لديه جزء من القريحة ينمى. هذه التنمية تأتي بال إيصال هذا مثلا إذا توصل إلى هذه يحس هو نفسه إذا فهم هذه القواعد أن عقله قد ازداد. هذه يلاحظها كل الناس أنه إذا فهم القواعد العقلية في علم عقليين يحس أن عقله قد ازداد. كذلك الذكي، الذكي ليس درجة واحدة من الذكاء. مثلا إذا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية يقصد من وصل إلى مستواه هو هذا الذي يصفه بالذكاء، قد يقال هذا صحيح مع أنه هو احتاج إليه وتعلمه وعرفه، أو أن يقال
وما قهر خصومه إلا بتعلم.
نعم إلا بتعلم النقص. فإذا القاعدة هنا أراد هو الجواب عن هذه القاعدة التي قالها الشيخ الإسلام ابن تيمية بقوله ليرتدي به إلى الصواب، معناه أن الذكي الممارس للسنة والكتاب محتاج إلى أن يتعلم المنطق. لماذا؟ ليهتدي به إلى الصواب من العلوم التي دونت على طريقة المنطق. العلوم كتبت ودونت على طريقة المنطق. وأيضا ما يحصل من الخلاف العقلي بين الناس لا يمكن أن يكون الحكم فيه إلا من أدرك هذه القواعد وأدرك طرق الاستدلال وأوجهه، وليس كذلك لا يمكن أن يكون حكما على عقول الناس. لذلك قال ليهتدي به إلى الصواب. الأصل أن الفعل هنا منصوب وتظهر عليه الفتحة ليهتدي، ولكن الضرورة ألجأته إلى إسكان الياء التي هي لام الكلمة فقال ليهتدي به أي بالمنطق،
ضرورة سائغة
نعم بالمنطق إلى الصواب. إلى الصواب معناها إلى ما لا بد من إدراكه، الصواب معناه الصحيح من كل شيء يسمى صوابا، وأصله من الصوب، والصوب معناه تواتر المطر على جهة معينة، ومنه المطر يسمى صجبا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صجبا نافعا، وقول الله تعالى أتصجب من السماء فيه ظلمات وغرام وضر. فالصجب هنا معناه الذي يصب في مكان واحد، وهو مشتق من صاب وأصاب. صاب المطر الأرض معناه جاد عليها، وأصابها معناه أيضا جاد عليها. هذا من الفعل الذي يستعمل على المستعمل ماضيه ثلاثيا ويستعمل رباعيا وهما زمان، مثل صاب وأصاب وسقى وأسقى ونحوهما. مثلا يقال صاب ويقال أصاب، فمن الأول قول امرئ قيس، لا أقصد من الثاني قول امرئ قيس أصاب قطعتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحى للأريض. أصاب قطعتين أتى هنا به رباعيا. ومن الثلاثي قول لبيد رزقت مرابيع النجوم وصابها واذق الرواعد جودها فرهامها. وصابها معناه جاد عليها. وكذلك سقى وأسقى، وقد اجتمعا في قول عنترة عمرو بن أسود فاز باع قاربة ما الكلاب عليها الطين ومعناقي قد أوعدوني بأرماح معلبة سود لقطن من الحومان أخلاقي لم يطلبوها ولم يعطوا بها ثمنا أيضا النعام فلا أسقاهم الساقي. لا أسقاهم هذا الرباعي، والساقي هذا من الثلاث. والمقصود أن تواتر الناس جميعا على أمر معين يدل على أنه هو الصحيح، فلذلك سمي ذلك صوابا. صواب معناه ما سار إليه الناس كلهم وصابوا إليه، كتواتر المطر على مكان معين. فإن اتفقت عقول الناس كلهم
من صبا،
لا هذه ليست من صبا، هذه من صابا، فمعناه أنه صبا.
احنا نقول في إذا ذهب الإنسان في الغداء صابا
تقولون؟
إذا ذهب الإنسان
صباحا،
صباحا أو لا عند ما تقوم الشمس
وقت الضحى
كبد السماء يعني مع شدة
قرون صابا، هذه مشتقة من الصبا وهي الريح التي تأتي من جهة المشرق، حتى أن الريح تأتيكم في هذا الوقت تصل إليكم في هذا الوقت وخليكموها في هذا الوقت. هذا ليس من أجل الاستقاء. فنحن عندنا بعض البلدان التي تصل إليها رياح معينة في وقت معين، يعرفون ذلك الوقت وقت هبوب تلك الرياح ليستدي به إلى الصواب. انتهينا إذن من الحكم وخلاصته أن أقوال في هذا الأمر خمسة تقريبا. ذكرنا القول الأول وهو قول ابن الصلاح والنووي والسيوطي بالتحريم، والقول الثاني وهو قول الشرازي والغزالي بالإيجاب العين، والقول الثالث هو القول الذي اخترناه بالإيجاب الكفائي مطلقا على كل الناس، والقول الرابع تخصيص وجوبه، تخصيص أن الخلافة محله ما ألف الفلاسفة، أما ما ألفه المسلمون فهو واجب كفاية، وأما ما ألفه الفلاسفة فهو على التحريم. وهذا قول جامع بين القولين، قول الوجوب وقول التحريم، فيقول لم يتفقا على محل واحد، فما ألفه الفلاسفة فهو المقصود بكلام النووي وابن الصلاح السيوطي، ما ألفه المسلمون فهو المقصود بكلام الشرازي والغزالي. هو الذي ذهب إليه مختار البن. القول الرابع هو الذي ذهب إليه المؤلف هنا، أنه لمن اتصف بصفات معينة، وهي أنه كامل القريحة ممارس للسنة والكتاب، فهذا إذا هو القول الخامس.
أرجح الأقوال،
أرجح الأقوال هو ما اخترناه أنه واجب على الكفاية مطلقا، سواء ألفه الفلاسفة أو ألفه المسلمون، أو سواء كان الشخص الذي يجب عليه مثلا صاحب قريحة أو ممارسة للسنة والكتاب أو غير ذلك.
بس القول الرابع كان فيه إعذار للإمام النووي
صحيح. نواصله. يقول فصل في أنواع العلم الحادث. هذا مدخل، مدخل لعلم المنطق، وهو أن بدايات العقول لا بد أن نبحث فيها عن مسلمات منها تنطلق. هذه المسلمات هي التي سنبحثها، لأن كل بحثنا هنا في العلوم العقلية ليس لأمر ذاتي وإنما هو دليلا لغيرها. علم العقل لا نبحثه لذاته وإنما نبحثه وسيلة لإثبات غيره، فإذا كل ما ندرسه هنا في المنطقة لما هو أدلة ليس فيه مدللات خاصة عن الكلام. لا يمكن أن تأخذ حكما شرعيا من هذه الأدلة التي ندرسها هنا، وإنما فائدتها إذا حصلت هذه الأدلة فرتبتها على نصوص شرعية هناك أو على كلام فقهاء هناك أو كلام أصوليين هناك، ففائدتها في غيرها
لا يراد لذاته،
لا يراد لذاته. لذلك فإن
توضيح الفرق بين الدليل والمدلول،
مدلول معناه نتيجة الدليل، ما يكون عمليا أمر ستعمل به أو تقتنع به أو تؤمن به، هذا سيكون يقوم عليه حجة، فالمنطق كله حجة وأدلة. ولذلك سنحتاج إلى بدايات منها ننطلق، هذه البدايات تكون مسلمة لدى جميع الناس، وهي كلها إدراكات للأشياء. فينبغي أن نبدأ بتوزيع العلم، والعلم الذي نستطيع توزيعه هو ما نعرفه، لأن كل ما لا تعرفه لا يمكن أن تقسمه، فيقتصر إذن بحثنا هنا على العلم الحادث. أما علم الله سبحانه وتعالى فلا يدخل معنا، إن لا يمكن أن نصل إليه. فانحصار بحثنا هنا في العلم الحادث فقط. العلم القديم، العلم القديم علم الله سبحانه وتعالى الأزلي
أو الذاتي.
لا الأزلي، ذاتي أنت علمك ذاتي، أنا علمك أنت ذاتي، أنا راجع لذاتك. لا العلم اللدني معناها العلم الذي يلهمه الله تعالى الشخص دون عناء وتعجل، هو مستق من لدنا، قال الله تعالى آتناه من لدنا علما، فهذا يسمى العلم اللدني، معناها الذي
ينال العلم الإلهي مثلا،
يمكن يسمى علم الله سبحانه وتعالى والعلم الإلهي والعلم الأزلي والعلم القديم، أحسنها أن تقول العلم الأزلي. فالعلم الحادث هنا المقصود بأنواع العلم معناه تقسيمه، لأن العلم ضروري لا يحدد،
لا نحتاج إلى حده. فاضطررنا إلى تقسيمه، والتقسيم وسيلة من وسائل المعرفة. فأنت الآن إذا أردت أن تعرف الإنسان فقلت هو الرجال والنساء، أو أردت أن تعرف الحيوان فقلت منه الإبل والبقر والغنم وكذا. هذا وسيلة لفهمه وإدراكه، وإن كانت ليست حاصرة، ليست مثل الحد ولا مثل الرسم ولا مثل التعريف اللغوي شرح المفردات، وإنما هو على الأقل وسيلة. هذه الوسيلة هي التي ينتهجها أصحاب العلوم التجريبية كلها، مثلا في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الرياضيات، لا يعرفون هذه العلوم أصلا ولا يعرفون قانونا من قوانينها تعريفا منطقيا، إنما يبدأون بتقسيمه مباشرة. إذا سئلت عن تعريف الرياضيات تبدأ مباشرة بتقسيمه، إذا سئلت عن تعريف الفيزياء ما تعرفها، ما تقول هو العلم الذي، لا ما تبدأ بالتعليم هذا.
هكذا الجيولوجيا
يعني كل العلوم هكذا، العلوم اللي إنما يقال البحث في طبقات الأرض مثلا، هذا تعريف لكنه تعريف ناقص جدا، لا يحتوي على كل جزئيات العلم، وأيضا يجمع معه غيره، الطبوغرافيا يدخل معه أيضا، حتى الجغرافيا نفسها
ليس جامعا ولا مانعا،
جامعا ولا مانعا. وهذا يقصدونه، لما يقصدونه فقط مباشرة يدخلون في التفاصيل، ولذلك يقعدون القواعد قبل، يأتون بالأمثلة قبل القواعد. وهذه طريقة المعاصرين كلهم، في الشرط مثلا الآن إذا أردت أن تطبق النظريات الحديثة في التعليم فأتيت إلى طلابي في فصلهم وتريد أن تبين لهم أمرا معينا، أول ما تكتبه مثلا تكتب طعامة غيبة، طعامة تستخرج منها هذا الفعل وهذا بعده فاعل، هذا الفعل وجدناه بصيغة معينة وهذا الفاعل وجدناه مرفوعا دائما، فهذا يقتضي أن الفاعل مرفوع، وحافظ هذا الآن بدء بالأمثلة قبل القواعد، وهو مخالف لطريقة السلف ومنهجهم للتعريف. وسبب ذلك أن
ذلك ما في بركة،
نعم. ومع هذا فإن بعض المشايخ مثلا قد يلجأون إليه بعض الأحيان، شيخ رحمه الله في المعهد، عندنا معهد كان يسمى دار العلوم فقه، مشيت في أيام الاجتماع الفرنسي لمكافحة مدارس الاجتماع، وكان الشيخ هو عمدتها ويدرس فيها، استنى فيها الطلاب وفرف بها المستعمر وجعل لها شهادة، لأن المستعمر لا شيخ مدارس جدي
متوفى،
نعم. فكان المستعمرون يريدون أن يجعلوه ندا للأزهر في ذلك الوقت، فاعترفوا بشهاداته وكفر طلابه من الأفارقة كلهم، اشتهر المعهد. لكن جاء الفرنسيون بناس من تونس يريدون تطوير المناهج في المعهد، الشيخ لا يعرف هذه الأمور، يأخذ درس الكتب على وجهها طريقة التدريس، مثل هذه الطريقة نحن الآن نتطفل على بعض ما نذكرهم تدريسيا. فلما جاءوا بتعديل المناهج بدأوا بمحاضرات عن طرق التدريس وهذه الأمور، فأحدهم سأل الشيخ عن
لماذا تونس دائما
فيها بلاء، نعم. سأل الشيخ عن طرق التدريس هذه بعد أن حضر أحدهم محاضرة كبيرة فيها، الشيخ يقول في أبيات يقول حل المقاصد هذا الدرسية هذا واجعلها ناصرة وإذاك أذلاذا وعم فيه ذويه فعل مقتدر وانظر إليهم جماعات وأذلاذا وابدأ تمثل وكون بعد قاعدة وأمر بتطبيقها هذا إلى هذا، لأن يقول تراك إن لم تكن يا شيخ ممتثلا هذا تقوم بحق الدرس أم ماذا. فبهت وما وجد شيئا، ذلك يقول أحدهم خاطبه والده عبد الدود يشتهر بلقب عبدود، يقول قل لابن عبدود أنا بإصابي للوارد الصادي من عارف يبتغي العرفان من حاضر يبتغي العرفان أو بادية سيد القوم إن القوم أجمعهم يسلمون لفكر من كان قادي إن تأترضهم قضايا يا أبا حسن جاءوا إليك فكنت شافي الهادي أو يطلبوا يا زهير الشعر شاعرهم ألفوا ببيت زهير ذلك الشادي تسلم لقومك يا كهف العلوم ودم فأنت اكرمنا يا زينة النبي، قصيدة مثل هذا. مهم ان البداية هنا انما تكون في اصل التصور، والعلم ضروري لا يحدثنا، نضطر الى تقسيمه. فاذا قسمناه فاننا نضطر الى التسليم بان العلم الحادث ينقسم الى قسمين فقط، ما يتعلق بتعريف المفردات وما يتعلق بتعريف التراكيب، وان شئت قلت ما يتعلق بإدراك الذوات وما يتعلق بإدراك النسبة. ما يتعلق بإدراك الذوات معناها إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وصف. إدراك مفرد معناها معرفة الشيء دون الحكم عليه، وهذا المقصود بعدم الترتيب. يقول إدراك مفرد تصورا علم، معناه تصوره هو إدراك المفرد، والمقصود بالإدراك هنا تعلق العلم به، والمقصود بالمفرد خلاف المركب، معناه معرفة الذات دون حكم، معناه دون إثبات ودون نفي. فمثلا زيد، زيد هذه الكلمة تدل على مسمى، هذا المسمى معرفتك به دون الحكم عليه، هل هو طويل أو قصير، هل هو جالس أو قائم، هل هو ضارب أو مضروب، هذا الآن يسمى تصورا. أما إثبات وصف له أو إثبات فعل له بعد أن عرفته، كقام زيد مثلا أو زيد حسن أو مات زيد، فهذا يسمى تصديقا. والتصور مشتق من الصورة، لأن معناه ارتسام الصورة في ذهن، أن ترتسم صورته في ذهنك، والمقصود هنا ما يشمل ما له صورة وما لا صورة له، لأن التصور يدخل فيه الأعيان ويدخل فيه الأعراض، والعالم كله ينقسم إلى هذين القسمين عين وعرض. فالعين ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه، فيمكن أن نعرف العين بأنه ما يقوم بنفسه ويسد قدرا من الفراغ، ويسد قدرا من الفراغ كالقلم وكالجهاز وكالورقة، هذا يقوم بنفسه ويسد قدرا من الفراغ. الفراغ المقصود به في هذا الكون كله تسيح. والعرض معناه ما لا يقوم بنفسه ولا يسد قدرا من الفراغ كالمعاني كلها والألوان ونحوها. ولذلك فإن الأعيان تستقر والأعراض لا تثبت. العرض سيال
يزول،
العرض يزول، عرض سيال. فلذلك لا يعقل عرض دون اتصاف عين به، العرض لا يمكن أن يعقل وحده دون اتصاف عين به، لا يمكن أن تتصور لونا دون متلون به، لا يمكن أن تتصور حمرة دون ما يتلون بها حمرة. لذلك الآن ما يقوله الفقهاء فيما يتعلق بتعريف الشفق أنه الحمرة في البادية قبل المغرب، هذه الحمرة لا يتصور إلا أن تكون في شيء، ما هو الشيء الذي فيه هذه الحمرة؟ ويقول أن الحمرة البادية في الأفق، والمقصود هنا طبقة من طبقات الجو يتضح عليها هذا اللون، وهو لون الحمرة من بقية الأشعة، بقية من لون الشمس، ضوء الشمس، من أشعة الشمس. إذن هذا حمرة باقية في الأفق، لكن على ما لا بقية؟ على طبقة تنقلها تنعكس عليها، وإلا لما بقيت حمرة. ولذلك في هذا يقول الشاعر: من كان يزعم أن الشمس ما غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق. هو يصف محبوبه بالحمرة التي فيه الخجل، وأنه ابتلع رسالة من حبيبه، فهذه جعلها بمثابة الشمس. ثم خجل عندما ريع وهو كذلك، فقال: من كان يزعم أن الشمس ما غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق. إذا المقصود به الحمرة التي كنت أعرف. لا، لكن لا بد أن هذا في الذهن فقط، لكن في الخارج لا يمكن أن يقع. نذكرنا أن الوجودات أربع، لا يمكن أن تصور موجودا في الخارج هو لون فقط دون أن يكون متلونا به شيء. هذا في الذهن نعم يوجد، إيه، لكن إدراك الذهن إنما يتعلق بمدرك، ونحن نقسم الأشياء هنا. ذكرت أن التصور يشمل الأعيان ويشمل المعاني، فإذا يمكن أن تتصور المعنى ويمكن أن تتصور عينه، لكن أنا أقصد أن وجوده الخارجي مستحيل دونه، نعم، لذلك لا يثبت.
وهذا التقسيم هو الذي ذكره المقري في الإضاءة، يقول فالعين ما بنفسه يقوم وما سواه العرب المقوم المقسوم مقوم. يقول ذات الأبيات
في الإضاءة،
نعم، تعريف العين والعرض، يقول فالعين ما بنفسه يقوم وما سواه العرض المقوم، رسول المقوم أنه مكتوب. نعم. فإذا إدراكنا لمعنى من المعاني كالفهم مثلا أو الإدراك أو الحمرة أو الحدوث أو غيرها من المعاني، هذا كله تصور، ولكن إدراكنا لاتصاف فلان من الناس بهذا المعنى هذا تصديق. وهذا المفرد يشمل الفعل والاسم والحرف، كل ذلك يسمى مفردا. قام مثلا، لا، من لم يفهم هذه الكلمة لا يمكن أن يتصور مدلولها، الذي لا يفهم هذه اللغة لا يمكن أن يتصور مدلولها. فإذا تصوروا لغة قامة، في إدراك لغة قامة تصوروا داخل في التصور
حركة القيام،
نعم، نفس الله. إدراك مفرد تصورا، المفرد في اللغة اسم مفعول من أفرده معناه عزله عن غيره، والمفرد عند اللغويين يطلق بمعنى مقابل التثنية والجمع، فيقال زيد مفرد وزيدان تثنية وزيدون جمع، ورجل مفرد ورجلان تثنية ورجال جمع. إذا مقابل التثنية والجمع يسمى مفردا في أي باب؟ في باب الإعراب، في باب الإعراب كله ولواحقه. ثم يقولون المفرد في مقابل المضاف والشبيه بالمضاف، قلنا هذا مفرد وفي المقابل هذا مضاف أو شبيه بالمضاف، وهذا في بابين فقط في النحو، هما باب لا وباب المنادى. باب المنادى إذا قيل فيه هذا منادى مفرد، تقول يا زيداني، يا زيداني هذا منادى مفرد، يا زيدون هذا منادى مفرد، والمقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. كذلك في باب الابتداء يقولون المفرد لما يقابل الجملة وشبه الجملة، كذلك في باب الحال وباب النعت يقولون هذا نعت مفرد، جاء الزيدون الكرماء، كرماء نعت مفرد، مقصود المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. كذلك في الابتداء يقولون زيد قائم، هذا الخبر زيدان قائمان، يقولون هذا خبر مفرد، إذا ما زيدان قام آباؤهم هذا خبر جملة، الزيدان عندنا هذا خبر شبه جملة، وهكذا. كذلك في النعت،
هل هناك فرق بين الفرد والمفرد
بالنسبة للمفرد؟ في الاصطلاح هو ما ذكرناه، أما الفرد ففي الاصطلاح المحدثين معروف أيضا أنه يطلق على الغريب، هذا الفرد الحقيقي يطلق عليه الغريب، والفرد النسبي لا يسمى غريبا، والفرد الحقيقي معناه ما انفرد به واحد في بداية الإسناد، معناه في الطبقة التي تلي طرفه، أقصد في نهاية الإسناد، أنا عند الصحابي أو التابعي مثلا. والفرد النسبي ما انفرد به أهل بلد أو قبيلة، أو انفرد به شخص عن علم من الأعلام أو إمام من الأئمة. ولو نعم هذا هو سيد بثقة، معناه مقصود علم من الأعلام أي كان، فهذا الفرد بالنسبة للمحدثين. أما في المنطق فإن الفرد والمفرد معناهما واحد، لكن الواقع اللغوي أن الفرد معناه المنفرد في حد ذاته، والمفرد معناه الذي أفردته أنت.
ولا أعرف هذا الفرق.
إدراك مفرد تصورا علم، إدراك مفرد علم تصورا، فلما حال كونه تصورا؟ معناه سمي بهذا الاسم هو التصور. ودرك نسبة لتصديق المصيب، الدرك بمعنى الإدراك تماما، والنسبة
هي فعلة أصلها للهيئة كما تقول جلسة المتفضل جيت وقد نضت لنومي ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل معنى هيئة لباس المتفضل مثل الخلسة والمشية
المتفضل
معنى المتهيئ للنوم فتطلق النسبة كما ذكر ما هي من نسبه معناه عزاه إلى غيره ومنه النسب لأن فيه عزو للشخص إلى أبيه مثلا والنسبة معناها الإضافة والمقصود بها اصطلاحا هنا ما يتعقل بين الشيئين أيا كان
يعني ما يدركه العقل
ما يدركه العقل بين أي شيئين مثلا قام زيد هذا نسبة لأنك تعقدت القيامة وتعقدت زيدا وأدركت اتصاف زيد بالقيام هذا يسمى نسبة ضرب زيد عمرا زيد بن عمرو تعقدت علاقة بين زيد وعمرو هنا
ليش تقدمت تعقلت بدل عقلت
لأنك فكرت في الموضوع حتى أدركته هذا المطلوب عندنا هنا لكن هذا يسمى تصديقا والتصديق مصدر صدق شيء معناها حكم بصدقه وليس المقصود أن كل ما يدرك بين الشيئين يحكم بصدقه دائما بل هو قابل للتصديق والتكذيب ولكننا وصفناه بخير وصفه أيهما خير أن نصفه نسميه التكذيب أو نسميه التصديق التصديق خير من التكذيب فلذلك سميناه تصديقا ولم نسميه تكذيبا وكل تصديق فهو ملفق من ثلاث تصورات ويمكن أن تضيف رابعا وتقول من أربع تصورات فمثلا إذا قلت زيد قائم لا يمكن أن تفهم هذه الجملة حتى تتصور زيدا بغض النواري عن اتصافه بالقيام وتفهم القيام بغض النواري عن اتصاف زيد به وتفهم وجه اتصاف زيد بالقيام معناها هل قيامه على أربع أو على رجلين مثلا ونحو هذا هي اتصاف زيد بالقيام ثم بعد ذلك تفهم هل هو فعلا قام أو لم يقم هل هذا صحيح أو باطل إيه؟ فإذا هذه أربع تصورات يتألف منها كل تصديق كل تصديق اللي كان ينبني على أربع تصورات ودرك نسبة بتصديق موسم موسمة
إعادة الأربع تصورات
أربع تصورات لأن التصوران ضروريان وهما المتعلقان بالطرفين لأن التصور هنا تصديق لا بد فيه من تركيبه مفرد لا يمكن أن يتعلق به تصديقه زيد فقط أو قام فقط لا يمكن أن يتعلق بها تصديق الذي يتعلق به تصديق هو التركيب تركيب قام زيد ولا زيد قائم هذا تركيب هذا التركيب فيه تصوران لا بد منهما وهما تصور المفردين اللذين منهما تألف المركب هذان أساس هما تصور زيد وتصور قيام بغض النظر عن اتصاف زيد بالقيام واضح الآن ثم يضاف إليهما تصور ثالث وهو هيئة اتصاف زيد بالقيام هل قيامه مثل قيام الفيل أو مثل قيام الدب مثلا أو مثل قيام البقرة أو يقوم على رجلين وهكذا
والرابع
في ثبوت هذا أو نفيه مثلا إذا قلت الفيل بارك لا يمكن أن يفهم هذا إلا من فهم الفيل بغض النظر عن اتصافه بالروح أو القيام
بارك ولا راضي
بركة ثم يفهم البروك بغض النظر عن اتصاف الفيل به ثم يفهم هل بروك الفيل كبروك البقرة أو كبروك الناقة مثلا ثم يفهم هل هذا القول صحيح أو باطل واطلع إذن كل تصور كل تصديق ملفق من أربع تصورات ودرس نسبتين بتصديق المسلم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم للطبع إذا أردت أن تبني جملة أو أردت أن تبني دليلا فإنه لا بد أن يبدأ بتصور قبل التصديق لأن التصديق لا يتم إلا على أساس أربع تصورات فهو سابق عليه فلذلك قال وقدم الأول معناها قدم التصور على تصديق. عند الوضعي معناها عند تأليفك للكلام. والوضع معناه بداية إنشاء أمر أيا كان، والمقصود به هنا إنشاء دليله. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، معناه لأن الطبع والمقصود به هنا ما هو أشمل من العقل والشرع، ما هو أشمل من العقل والشرع يشمل وسائل العلم كلها، هذا نسميه الطبع. لأنه مقدم بالطبع معناه لأن طبيعة الإنسان تقتضي منه أن يدرك المفرد قبل الحكم عليه، وأنه لا يمكن أن يفهم الحكم على الشيء قبل أن يفهم تصوره. هذه القاعدة الأصولية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء معناه التصديق، فرع عن تصوره معناه ناشئ عن تصوره وتصوره وما ذكرناه. وهذه القاعدة يعمل بها في كل العلوم، مثلا في الأصول هذه لفظها، كذلك في الفقه يقولون لا يجوز أن تفتي في أي أمر حتى تتصوره. ولذلك يقول ابن خلدون ويقولها ابن القيم أيضا، قل لا يحل لك إذا استفتاك مستفتين أن تفتيه حتى تعلمه واقعه ومذهبه وعرفه، لأنك إذا لم تعرف واقعه يمكن أن يتكلم هو بكلام لا يقصده، لأن بعض الناس ألحن من بعض في الكلام فتفتيه على ما تسمعه فتخطئ عليه، وإذا لم تعرف عرفه يمكن أن يخاطبك بلغة تختلفان في تصورها، أنت تطلق هذه الكلمة على كذا وهو يطلقها على كذا فيقع الاختلاف بينكما. هذه اللي حصلت في الأصول المتأخرة، مثلا ماشي، ماشي عند المصريين معناه ماضي، وعند أهل اليمن معناه لا شيء، ما شيء. فحصلت مفاوضات
ماشي يعني.
حصلت مفاوضات بين رئيس مصر ورئيس اليمن، فرئيس اليمن يقول ماشي، فظنها عبد الناصر أن المقصود بها أنه وافق على هذا، فاعتمد الأمر على الموافقة، فكان هذا خطأ في التصريح. كذلك أهل الحديث يقولون أن دراسة الإسناد مقدمة على دراسة المتن. لماذا؟ لأن دراسة الإسناد من باب التصور ودراسة المتن من باب التصديق، فلذلك لا يبحثون في العلل.
دراسة إيش؟
دراسة الإسناد مقدمة على دراسة المتن. ما لم تبحث في الإسناد لا يمكن أن تبحث في العلل إلى المتن. أول شيء ابحث في الإسناد حتى يصح، قبل أن إذا ضعف الإسناد لا فائدة في المتن، إذا صح الإسناد حينئذ تبدأ في البحث في المتن وفي العلل. ولذلك كان التعليل لا يكون إلا بعد وصول الحديث من ناحية الإسناد إلى الصحة، قبل ذلك لا يحتاج إلى البحث في تعليل المتن. هذا من البحث في تقديم التصور على التصديق،
يعني البحث في الإسناد تصور،
البحث في الإسناد تصورون والبحث في المتن تصديق، فيقدم التصور على التصديق. وفي هذا يقول أحمد البدوي رحمه الله تعالى في نظم الأنساب، يقول والحكم إن كان على مجهولي لم يفيد السامع للمقول. يقول
هو الذي سمع عمود النسب؟
نعم سمع عمود النسب. قل إذ تسند الأحكام فيه للرجال في كل ما لهم هناك من مجال، والحكم إن كان على مجهولي لم يفيد السامع للمقول، وإن عرفت النسب خطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة، حتى كأنهم بعين النقصي في الصك قد لاحوا لعين الحسي. نعم.
متى عاش هذا أحمد البدوي؟
البدوي توفي لنهاية القرن الثاني عشر.
قبل المختار؟
لا قبله. لأنه مقدم بالطبع، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. هنا نصل إلى تقسيم آخر، كل واحد من القسمين السابقين وهما التصور والتصديق ينقسم إلى قسمين، إلى ضروري وإلى نظري. فالتصديق التصور يكون ضروريا ويكون نظريا. التصور الضروري
مثل فهمك لقامة مثلا، فهم الشخص للغته هو لكلمة من لغته ليست من غريبها، هذا تصور ضروري. زيد مثلا عندنا نحن الآن عبد الله أحمد، فهمنا لهذه الكلمة ضروري لأنها بلغتنا وهي أعلم من أعلامنا، هذا تصور ضروري. تصور النواري هو فهمك لكلمة غريبة من لغتك أو لكلمة ليست من لغتك، هذا لا يمكن أن تفهمه إلا بتوقيف ودراسة، فلذلك كانت تصورا نوارية. من تصورك الآن لمصطلح من هذه المصطلحات التي نشرحها،
هل يصدق على هذا المتواتر الأحد؟
هذه يصدق عليها بالنسبة للوصول نتيجتها أن هذه تؤدي إلى علم ضروري والأخرى تؤدي إلى علم نوارية، لكن المهم أن هذه من المباحث المشتركة بين المنطق والأصول هو الضروري والنظري. نعم أقصد المصطلح. كذلك التصديق ينقسم إلى قسمين ذاتهما، فيكون تصديق ضروريا وتصديق يكون تصديق نظريا. فالتصديق الضروري يكون في الإثبات ويكون في النفي، لأن التصديق كما ذكرنا منه إثبات ومنه وجود، والتصديق النظري يكون في الإثبات وفي النفي، إذن ينقسم إلى أربعة أقسام. فيكون في الإثبات مثل ما لو قلت قام زيد، هذا تصديق ضروري في الإثبات. ويكون في النفي ما إذا قلت لم يقم زيد، هذا تصديق ضروري في النفي. وقد يكون التصديق نوريا في الإثبات، نوريا في الإثبات أو نوريا في النفي، وقد اجتمعا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه فيها نفي وإثبات، وكل واحد منهما نوري. إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى هذا نوري، لأنه لو كان ضروريا لما اختلف فيه من عالم العقلاء،
عرف بالنظر،
عرف بالنظر بالله بالوحي وبالعقل وبالكون كله والفطرة، لكن المهم أنه يستدل عليه، كل ما يستدل عليه فهو نوري. كذلك نفي الألوهية عما عداه هذا أيضا تصديق نوري في النفي، وهو نوري لأنه لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بعد الاستدلال.
النظري
لا تصديق النظري إثبات أنا نفي الاجتماع في كلمة إثبات
إثبات
إياش قولنا لا إله إلا الله الذي الألوهية عما سوى الله يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل الإنسان ضروري عندما دعا أحد إلها غير الله، ضروري معناه ما يتفق عليه كل الناس ولا يحتاج إلى دليل. احنا ذكرنا الأدلة في القرآن جاء بهذا، لو كان ضروريا لما قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لمسجد تعالى، يعني مستحيل صحيح أن يكون فيه عذر.
أمثلة على النظر إثبات
النظر نفي، احنا ذكرناهما مثالين في هذه الكلمة لا إله إلا الله، فأولها وهو النفي هذا مثال للنفي، وآخرها وهو إلا الله هذا تصديق نظري في الإثبات، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى هذا تصديق نظري في الإثبات، ونفي الألوهية عما عدا الله هذا تصديق نظري في النفي. واضح؟
كذلك ليس
اي نعم بس اي نعم. عرف الضرورية والنظرية وبدأ أولا بتعريف النظرية لأنه الذي يحتاج إلى التعريف، أما الضروري وإن كان المقصود به هذه الكلمة وهي محتاجة للتعريف لأنها اصطلاح، إلا أنه من المناسب أن لا تعرف لأن مدلولها لا يحتاج إلى التعريف، فبدأ بالنظري فقال والنظري محتاج للتأمل. النظري هو المعلوم الذي لا يصل إليه إلا بالاستدلال، والنظر معناه حركة النفس والمقصود به ما هو أعم من الفكر، فيدخل فيه النظر في الأدلة العقلية والنظر في الأدلة
الحسية والنظر أيضا في الأدلة السمعية
نقلية.
والنظر محتاج للتأمل، محتاج هو لا يحتاج هو نفسه، لكن محتاج في تحصيله للتأمل، لأن المعلومة لا يحتاج وإنما يحتاج إليه. يعني قال محتاج للتأمل معناه محتاج في إدراكه إلى التأمل. وعكسه هو الضروري الجلي، الضروري هو ما لا يحتاج إلى التأمل. واشتقاق النظري من النظري، واشتقاق الضروري من الضرورة، لأنك تجد نفسك مضطرة إلى التسليم به، فهو مشتق من الضرورة، والضرورة مشتقة من الضرر، لأن الضرورة معناه ما يحصل بفقده الضرر، هي مشتقة من الضرر. ثم نسبنا إلى الضرورة هذا القسم من المعلومات فقلنا هو ضروري. نعم. الجلي معناه الواضح، لكن هذا العلم الحادث المنقسم إلى التصور والتطبيق، كيف نزعم أن كل هذه العلوم التي ألفت فيها هذه الكتب الهائلة كلها منقسمة إلى هذه القسمين فقط؟ نحتاج إذن إلى التوسع هناك مدلولهما، فنذكر ما يتوصل به إليهما، كل واحد من هذين يتوصل إليه من وسائل. ما هي وسيلة التوصل إلى التصور، وما هي وسيلة التوصل إلى التصديق؟ وسيلة التوصل إلى التصور هي التعريفات، معرفات، فلذلك قال وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتنتهي. قول الشارح هو المعرفات، سواء كانت حدا تاما أو حدا ناقصا أو رسما تاما أو رسما ناقصا أو تعريفا لفظيا مع شرح المفردات، هذا له معنى كذا، أو تقسيما مثلا أو إضافة، هذه هي أنواع المعرفات، هذه كلها يحصل بها التصور. واضح. وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتتهم، دعى بقول شارح، هذا يسمى القول الشارح، شارحين هنا نعت قولين، وهذا اصطلاح يقولون القول الشارح معناه المعرف. مثلا أنت لم تفهم الهزبر مثلا، فقلت ما الهزبر؟ قلت الأسد. التصور حصل أو لم يحصل؟ حصل. بماذا توصلنا إليه؟ بالقول الشارح. القول الشارح هنا هو تعريف له
مفسر.
نعم. يدعى بقول شارح فلتلتهي، معناه فلتدع الله لي رحمه الله سبحانه وتعالى
توصيل،
يعني توصيل، لكن المقصود بها تنبيه لأنه قد أبدع هنا فدعى له. وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء، بالنسبة للتصديق لا بد أن يكون له أيضا وسائل يعرف بها. ما هي وسائله؟ وسائله تسمى الحجج، وسائله تسمى الحجج، فالذي يتوصل به إلى التصديق يسمى حجة، والحجة المقصود بها الدليل يسمى أيضا دليلا. وسنعقد إن شاء الله تعالى باب القول الشارح، باب المعرفات، وبابا أيضا للحجج
مما لم يذكر الناظم،
لا ذكرهما الناظم، وذكر أيضا ما تنبني أجزاء الحجة وموادها وأجزاء القول الشارح ومواده. فأول ما سنذكره هو أجزاء القول الشارح، نبدأ من الآن في أجزاء القول الشارح حتى نبنيها إلى أن نصل إليه، ثم إذا انتهينا منه نبدأ في مواد الحجة حتى نصل إلى الحجة في الأخير. نعم. فيقول وما لتصديق به توصل، معناه هو ما توصل به إلى تصديق بحجة يعرف عند العقلاء، معناه يسمى حجة عند العقلاء، ويسمى دليلا، ويسمى برهانا. وسنذكر إن شاء الله تعالى أقسام الحجة، نقف هنا إن شاء الله، لأن هذا شرح الحجة